الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. إذن نواصل كذلك مع كتابنا الذي هو كتاب بلوغ المرام. بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا دخلنا في الحديث الذي هو حديث رواه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجهول اسمه، وذكرنا كذلك أن جهالة الصحابي لا تضر، باعتبار أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، فعلم اسمه أو لم يعلم فلا يضر ذلك ولا يختل به الحديث الصحيح. الحديث الذي رواه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة. إذن ثبت هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فقه هذا الحديث فقد اختلف أهل العلم في الماء المتوضأ به، في الماء المتوضأ به قيل أنه طاهر ما دام اسم المطلق عليه يجري عليه اسم المطلق الماء المطلق، نعم، وهذا قول ابن القاسم طاهر مطهر كذلك، قول ابن القاسم المالكي، مع أنه يستحسن ألا يتوضأ به أي المتوضئ إن وجد غيره. وقيل قول ثاني هو طاهر غير مطهر، على من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر مطهر طاهر غير مطهر غير طاهر ولا مطهر وهو المتنجس. إذا القول الثاني قلنا قول قال بأن هذا الماء الذي توضأ به أي توضأ به من توضأ به سواء كان ذكر أو أنثى، قيل قول فيه أنه طاهر غير مطهر ولا يتوضأ به، ومن لم يجد سواه تيمم. إذن هذا قول ذهب إليه بعضهم. نعم، وقيل يتوضأ به من يتوضأ ويتيمم ويصلي صلاة واحدة، ذكره ابن القصار عن الأبهري، والأول هذا هو القياس الأقيس، نعم، ذكره في التبصرة اللخمي المالكي. قال خليل قال: وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. كره ماء مستعمل في حدث، حدث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، وسبق قلنا بأن ما لم يزل به حدث لا يدخل هنا، مثل الأغسال التي ليس فيها إزالة حدث كالاغتسال للعيد مثلا، أو الاغتسال للجمعة، أو الوضوء الذي على وضوء الوضوء الأول الذي صاحبه كان غير متوضئ، فهو عندما يتوضأ يزيل الحدث الأصغر، لكن إن كان متوضئا وأراد أن يجدد وضوءا فليس في إزالة حدث. إذن هذا كذلك، يعني إذا إنسان توضأ هذا الوضوء فليس يدخل تحت الحكم، لأنه لم يزل بالماء حدثا، وإنما توضأ وضوءا مستحبا أو وضوء ليس فيه زوال حدث، أو الوضوء الذي أو الاغتسال مثلا الذي يغتسل شخص للإحرام، فهذا كذلك ليس فيه إزالة حدث. وهذه الكراهة التي ذكرها خليل في مختصره هي من أجل مراعاة الخلاف، وهو قاعدة من القواعد يعمل بها المالكية، مراعاة الخلاف في المسائل. فيراعون بأن هناك قول يقول بأن هذا الماء ماء لا يتوضأ به وأنه لا يزال به حدث، فينزلونه منزلته اللائقة به فيخففون، ويقولون مثلا قولا لو لم يكن هناك قائل مخالف لقالوا قولهم وأزروه وطردوه. والدليل من الوحيين على أن الماء طهور لا يغيره إلا ما غير أوصافه، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكلمة طهور معلوم أنه على وزن فاعول، ووزن فاعول قلنا أنها للمبالغة، المبالغة بمعنى أنه يحصل به التطهير ولو كرر التطهر به، وإلا فما فائدة المبالغة هنا. طهورا بمعنى لا يتأثر أو صعب أن يتأثر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن المبالغة لا تفيد تكرار الطهارة بالماء، فهذا الماء المستعمل في رفع الحدث، هذا هو الذي نسميه الماء المستعمل في رفع الحدث، وليس هو الماء الذي يفضل بعد أن يغترف منه من يغترف. كثير من الناس لا يفرق بين هذين، هناك ماء مستعمل في رفع حدث بمعنى تقاطر من الأعضاء، وهناك الماء الذي كان يغترف من الشخص ففضل عليه بمعنى زاد على الحاجة. هذا يختلفان. المفروض هذا الخلاف الذي ذكرناه نذكره في الماء المستعمل في رفع الحدث. أشار إلى هذا التفرقة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وأما الذي لم يرفع به حدث كغسل الإحرام أو تجديد الوضوء، فهذا لم يزل حدثا أو مانع من الصلاة، إذن ما زال باقيا على طهارته. وبوب أبو داود في سننه رحمه الله باب الماء لا يجنب، الماء لا يجنب، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، في جفنة، جفنة معنى قصعة كبيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، أي من تلك الجفنة التي توضأت هي منها، أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، بمعنى لا يضر أن أتوضأ أو أغتسل بعد أن اغتسلت أنت منه، فإن الماء لا يجنب، جنابة كانت عليك أنت. نعم. والجمهور من العلماء على أنه يتوضأ بفضل طهور المرأة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، بفضل ما تطهرت به أو توضأت به أو اغتسلت. وقال أحمد لا يجوز ذلك إذا خلت به، وهذا مذهب كذلك البخاري كما ذكر ابن القيم رحمة الله في تهذيب السنن. قولهم أن المرأة إذا خلت به، ما معنى خلت به؟ بمعنى هي وحدها فقط كانت تغتسل به، وأما إذا كانت تغتسل به مثلا مع زوجها، هي تغترف ثم هو يغترف وتغترف وتغترف، فهذا ليس داخلا تحت الكراهة. وكرهه الحسن أي الحسن البصري وابن المسيب وإسحاق، وتروى كراهته عن ابن عمر إذا كانت حائضا أو جنبا وخلت به. وتعلق من قال بهذا القول بحديث الحكم المتقدم، وهو الذي فيه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. فالأقوال إذن ثلاثة، ثالثة وهو قول الأكثرين وهو الجواز، أي جواز التوضؤ والاغتسال بالماء الذي فضل، واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، بفضل ميمونة، وفضلتها المراد بها قلت الماء الذي زاد على حاجتها وبقي بعد أن استعملت ما استعملت منه. وأما الماء الذي تقاطر من الأعضاء قلنا هذا الأولى أن نسميه، ليس فضله، ليس هناك معنى يمكن أن يتعلق به شخص فيسمي هذا الماء فضله، وإنما هو الماء المستعمل، أي المستعمل في رفع حدث. هل يقوى نفس الماء المستعمل؟ قلت الماء المستعمل من الماء الذي تقاطر من الأعضاء وبقي ربما في إناء، فهل هذا الماء يصلح لأن يرفع به حدث آخر أم لا؟ وأما حديث الحكم بن عمرو وهو الأقرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال هذا حديث حسن، وصحح ابن حبان الألباني. فمنع التطهر مطلقا عمر رضي الله عنه وسعيد المسيب، ومنعه إذا خلت به داود وإسحاق وأحمد كما تقدم، ومنعه إن كانت جنبا أو حائض آخرون. والصحيح الجواز وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور أن تتطهر بفضلته ويتطهر هو بفضلتها، كما يجوز أن يغتسلا جميعا من إناء واحد. إذن هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة، وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع ميمونة من إناء واحد يغترف به جميعا دل على الجواز، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم صح، ثبت النهي، إلا أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. هذا هو المعروف في أصول الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بما أمر به الأصل في الأمر يدل على الوجوب، لكن إذا ترك أحيانا ما أمر به يدل على جواز، على أن هذا أمر ليس الوجوب وإنما هو هذه قرينة صرفته للاستحباب. وكذلك إذا نهى صلى الله عليه وسلم عما نهى عنه ثم فعل ما نهى عنه، في الأصل في النهي أنه يدل على التحريم، لكن إذا فعل ما نهى عنه يصير ذلك الذي كان منهي عنه بهذا، يصير كأنه هذه قرينة الفعل، قرينة على أنه انصرف إلى الكراهة. نعم. والحديث الثاني من هذا الكتاب الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما حديث مشهور، والأحكام التي استفيدت منه كثيرة جدا، بلغ بها بعضهم إلى 24 حكما فقهيا، كابن الملقن رحمه الله في كتابه نعم الإعلام بمراعاة أو بفوائد عمدة الأحكام، وهكذا كذلك اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا بهذا الحديث. والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. وولغ في اللغة العربية يراد بها هو أن تحرك السباع طرف لسانها في المائعات، يقال الولوغ، يشبه أن يكون لحس، لكنه تحرك وتحدث معه صوت الولغ حتى قالوا ولو لم تشرب، المهم تحرك طرف لسانها في المائعات. نعم، ففرقوا إذن بين شرب وولغ. إذن طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله. القادر طويل. إذا كان طهور هذا مبتدأ، فأين خبره؟ القادر نعم القادر لا أسمعك.
القادر لا أسمعك.
نعم محمد أبو لقمان.
نعم محمد أبو لقمان.
نعم، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
يكون أنه من سبكت يعني غسله شيخ.
أحسنت. نعم، إذن فخبره أن يغسله. نعم، أن المصدرية مع الفعل بعدها ينسبك منهما مصدر، هذا المصدر هو الذي يسمى الخبر. نعم، عندنا هنا طهور إلى أحدكم إذا ولغ، وتكون جملة إذا ولغ فيه الكلب. إذا ولغ فيه الكلب هذه الجملة. القادر مادل ماذا يكون محلها؟ نعم، عبد الرحمن البريكات. عبد الرحمن البريكات.
نعم
تفضل.
الجملة تكون نعت للإناء
هكذا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب.
تكون شرطية، تصف جملة شرطية إذا ولغ فيه الإناء، فيه وصل للإناء إذا ولغ فيه الكلب.
وماذا يقول عبد الله قروي؟
شيخانا يقول أن حال، لعلها تكون حال.
حال؟
نعم.
أي حال؟ محمود.
شيخنا. الله أعلم يا شيخ، إنها جملة اعتراضية. إذا ولغ الكلب، إذا ولغ فيه الكلب جملة اعتراضية. لما حددها من العرب.
نعم إذن فتكون جملة اعتراضية. تكون جملة اعتراضية. نعم. إذن طهور، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. إذن جملة يمكن الاستغناء عنها. طهور إناء أحدكم أن يغسله. أن يغسله وتكون جملة إذا ولغ فيه الكلب واقعة بين جملتين يمكن الاستغناء عنها، وهذا علامة الجملة الاعتراضية. أن يغسله سبع مرات. سبع مرات أولاهن بالتراب. أولاهن بالتراب. وهذا الحديث قال أخرجه مسلم. قلت من الأحكام الفقهية المستفادة من هذا الحديث أن فم الكلب نجس للأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه، وإلا فما معنى أن يغسل؟ وقال طهور، والطهارة تكون إما معروف إما من الحدث أو من الخبث، وهل هنا حدث أو خبث؟ ليس واحد منهما. إذن فيفيد ما لا يفيد تنجيس فم الكلب، والمراد بتنجيس فمه أي ما تحلب من ريقه، لأن الريق بالنسبة لفمه هو كالعرق بالنسبة لسائر بدنه. فإذا لينتبه كثير من الناس، أو نحن ننبه كذلك بعض الناس الذين نرى عندهم كلاب تنحس في ثيابهم وهم لا يشعرون بأن هذا الكلب قد نجسهم بريقه، بدليل هذا الحديث أنه قال طهور إناء أحدكم. طهوره معنى تطهيره مما تنجس به الإناء، الإناء الذي كان فيه ماء ربما. فالطهارة قلنا تكون من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. ورواية فليرقه دليل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، وهذا مفيد كذلك لنجاسة فم الكلب، بل وألحق به سائر بدنه، لأنه قلنا أن ما يكون في الفم من اللعاب هو نفسه العرق الذي يكون في سائر البدن. إذن إذا تعرق الكلب وعرقه ظهر على أو اتصل بثياب أحد منا فذلك نجاسة، إلا أن يقال بأن فمه نجس لأجل أنه يتناول به النجاسات، قد يقول هذا قائل. والقول بنجاسته هو مذهب الجمهور، أي بنجاسة فم الكلب. قلنا وما فيه من 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 من, من الريق. نعم. وخالفهم مالك وداود والزهري كذلك. قال هؤلاء إن الغسل تعبد المحض، يعني الغسل الإناء هذا مجرد تعبد ليس معلل، إذ لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون هذا العدد، يعني لا داعي لي أن يبلغ العدد به إلى سبع، هكذا قال. أما الجمهور فقولهم إن الأصل في الأحكام التعليل، هكذا قال الجمهور. الأصل في الأحكام أي الأحكام الشرعية تكون معللة، هذا والأكثر. وهذا في الحقيقة اعترضه الصنعاني على هذا التأصيل المبني على اعتبار كثرة المدعات، اعترضه في حاشيته الأصولية على إحكام الأحكام لابن دق العيد، حاشية طويلة، واعترض عليها بذكر أمثلة. المقصود بالقاعدة أن الأكثر في الأحكام الشرعية أن تكون معللة، والقليل فيها أن تكون مقصود بها مجرد التعبد. فإن قيل المراد بالطهارة اللغوية إذا قال قائل هذا الكلام فتقديم المعنى الشرعي هو القاعدة. قال والأقوال في مذهب مالك رحمه الله أربعة: قول بطهارته، قول بطهارته، قول بنجاسته، وقول بطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره. والرابع من هذه الأقوال عن عبد الملك بن الماجشون المالكي التفريق بين البدوي والحضري أي من الكلاب. هذه أربعة أقوال في مذهب مالك رحمه الله بالنسبة لي يعني ريق الكلب أنه طاهر كما هو قول مشهور في مذهب المالكي، قول بنجاسته كما هو مذهب الجمهور، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه. كلاب على قسمين، منها ما أذن في اتخاذه ككلاب الحراسة وكلاب الصيد وكلب الماشية، هذه مأذون في اتخاذه بمعنى يجوز الإنسان أن يكون يقتني كلبا من هذا النوع، فإذا كان هذا فكأنهم قالوا هذا مأذون في اتخاذه. وهذه الثلاثة حتى مروية عن مالك رحمه الله. وأما الرابع فهو مروي عن عبد الملك بن الماجشون المالكي الذي فرق بين الكلب البدوي والكلب الحضري. الحكم الفقهي الثاني أن التنصيص على سبع غسلات حجة على أبي حنيفة القائل بثلاث غسلات، حجة على أبي حنيفة الذي قال بأنها ثلاث غسلات، وأبو حنيفة إنما أخذ بثلاث غسلات لما روي له عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكتفي بثلاث، وأبو هريرة روى، فالعمل بروايته لا برأيه، هذا هو قاعدة معروفة مشهورة عند أهل الأصول. والحكم الفقهي الثالث المستفاد من هذا الحديث رواية زيادة التتريب لم تثبت عند مالك رحمه الله فيما رواه، أي فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنها ثبتت من طرق أخرى في صحيح مسلم، ثبتت من طرق أخرى في صحيح مسلم، في بعضها أولاهن بالتراب، في بعضها أخراهن بالتراب، إذن التتريب ثابت، ودعوى أنه مضطرب، فالاضطراب ليس متساوي، هناك الاضطراب الذي عند أهل الحديث يؤثر في صحة الحديث، إذا لم يمكن الترجيح أو ترجيح أحد الطرق، وأما هنا فيمكن الترجيح برواية أولاهن. نعم، إذن التتريب ثابت. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. إذن نواصل كذلك مع كتابنا الذي هو كتاب بلوغ المرام. بلوغ المرام من أدلة الأحكام لحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا دخلنا في الحديث الذي هو حديث رواه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجهول اسمه. وذكرنا كذلك أن جهالة الصحابي لا تضر، باعتبار أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، فعلم اسمه أو لم يعلم فلا يضر ذلك ولا يختل به الحديث الصحيح. الحديث الذي رواه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. إذن ثبت هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فقه هذا الحديث فقد اختلف أهل العلم في الماء المتوضأ به. في الماء المتوضأ به قيل أنه طاهر ما دام اسم المطلق عليه يجري عليه اسم المطلق الماء المطلق، نعم، وهذا قول ابن القاسم طاهر مطهر كذلك، قول ابن القاسم المالكي، مع أنه يستحسن ألا يتوضأ به أي المتوضئ إن وجد غيره. وقيل قول ثاني هو طاهر غير مطهر على من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر مطهر طاهر غير مطهر غير طاهر ولا مطهر وهو المتنجس. إذا القول الثاني قلنا قول قال بأن هذا الماء الذي توضئ به أي توضأ به من توضأ به سواء كان ذكر أو أنثى، قيل قول فيه أنه طاهر غير مطهر ولا يتوضأ به، ومن لم يجد سواه تيمم. إذن هذا قول ذهب إليه بعضهم. نعم، وقيل يتوضأ به من يتوضأ ويتيمم ويصلي صلاة واحدة، ذكره ابن القصار عن الأبهري، والأول هو القيس الأقيس، نعم، ذكره في التبصرة اللخمي المالكي. قال خليل قال: وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. كره ماء مستعمل في حدث، حدث سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، وسبق قلنا بأن ما لم يزل به حدث لا يدخل هنا، مثل الأغسال التي ليس فيها إزالة حدث كالاغتسال للعيد مثلا أو الاغتسال للجمعة أو الوضوء الذي على وضوء، الوضوء الأول الذي صاحبه كان غير متوضئ فهو عندما يتوضأ يزيل الحدث الأصغر، لكن إن كان متوضئا وأراد أن يجدد وضوءا فليس في إزالة حدث. إذن هذا كذلك، يعني إذا إنسان توضأ هذا الوضوء فليس يدخل تحت الحكم لأنه لم يزل بالماء حدثا، وإنما توضأ وضوءا مستحبا أو وضوء ليس فيه زوال حدث، أو الوضوء الذي أو الاغتسال مثلا الذي يغتسل شخص للإحرام فهذا كذلك ليس فيه إزالة حدث. وهذه الكراهة التي ذكرها خليل في مختصره هي من أجل مراعاة الخلاف، وهو قاعدة من القواعد يعمل بها المالكية، مراعاة الخلاف في المسائل. فيراعون بأن هناك قول يقول بأن هذا الماء ماء لا يتوضأ به وأنه لا يزال به حدث، فينزلونه منزلته اللائقة به فيخففون ويقولون مثلا قولا لو لم يكن هناك قائل مخالف لقالوا قولهم وأزروه وطردوه. والدليل من الوحيين على أن الماء طهور لا يغيره إلا ما غير أوصافه، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكلمة طهور معلوم أنه على وزن فعول، ووزن فعول قلنا أنها للمبالغة، المبالغة بمعنى أنه يحصل به التطهير ولو كرر التطهر به، وإلا فما فائدة المبالغة هنا. طهورا بمعنى لا يتأثر أو صعب أن يتأثر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن المبالغة لا تفيد تكرار الطهارة بالماء. فهذا الماء المستعمل في رفع الحدث، هذا هو الذي نسميه الماء المستعمل في رفع الحدث، وليس هو الماء الذي يفضل بعد أن يغترف منه من يغترف. كثير من الناس لا يفرق بين هذين، هناك ماء مستعمل في رفع حدث بمعنى تقاطر من الأعضاء، وهناك الماء الذي كان يغترف من الشخص ففضل عليه بمعنى زاد على الحاجة. هذا يختلفان. المفروض هذا الخلاف الذي ذكرناه نذكره في الماء المستعمل في رفع الحدث. وأشار إلى هذا التفرقة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وأما الذي لم يرفع به حدث كغسل الإحرام أو تجديد الوضوء، فهذا لم يزل حدثا أو مانع من الصلاة، إذن ما زال باقيا على طهارته. وبوب أبو داود في سننه رحمه الله باب الماء لا يجنب، الماء لا يجنب، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، في جفنة، جفنة معنى قصعة كبيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، أي من تلك الجفنة التي توضأت هي منها، أو يغتسل. فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، بمعنى لا يضر أن أتوضأ أو أغتسل بعد أن اغتسلت أنت منه، فإن الماء لا يجنب، جنابة كانت عليك أنت. نعم. والجمهور من العلماء على أنه يتوضأ بفضل طهور المرأة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، بفضل ما تطهرت به أو توضأت به أو اغتسلت. وقال أحمد لا يجوز ذلك إذا خلت به، وهذا مذهب كذلك البخاري كما ذكره ابن القيم رحمة الله في تهذيب السنن. قولهم أن المرأة إذا خلت به، ما معنى خلت به؟ بمعنى هي وحدها فقط كانت تغتسل به، وأما إذا كانت تغتسل به مثل مع زوجها هي تغترف ثم هو يغترف وتغترف وتغترف، فهذا ليس داخلا تحت الكراهة. وكرهه الحسن، أي الحسن البصري، وابن المسيب وإسحاق، وتروى كراهته عن ابن عمر إذا كانت حائضا أو جنبا وخلت به. وتعلق من قال بهذا القول بحديث الحكم المتقدم، وهو الذي فيه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. فالأقوال إذن ثلاثة، ثالثة وهو قول الأكثرين وهو الجواز، أي جواز التوضؤ والاغتسال بالماء الذي فضل. واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، بفضل ميمونة، وفضلتها المراد بها قلت الماء الذي زاد على حاجتها وبقي بعد أن استعملت ما استعملت منه. وأما الماء الذي تقاطر من الأعضاء قلنا هذا الأولى أن نسميه ليس فضله، ليس هناك معنى يمكن أن يتعلق به شخص فيسمي هذا الماء فضله، وإنما هو الماء المستعمل، أي المستعمل في رفع حدث. هل يقوى نفس الماء المستعمل؟ قلت الماء المستعمل من الماء الذي تقاطر من الأعضاء وبقي ربما في إناء، فهل هذا الماء يصلح لأن يرفع به حدث آخر أم لا؟ وأما حديث الحكم بن عمرو وهو الأقرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال هذا حديث حسن، وصحح ابن حبان الألباني. فمنع التطهر مطلقا عمر رضي الله عنه وسعيد المسيب، ومنعه إذا خلت به داود وإسحاق وأحمد كما تقدم، ومنعه إن كانت جنبا أو حائض آخرون. والصحيح الجواز وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور أن تتطهر بفضلته ويتطهر هو بفضلتها، كما يجوز أن يغتسلا جميعا من إناء واحد. إذن هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة، وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع ميمونة من إناء واحد يختلف به جميعا دل على الجواز، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم صح، ثبت النهي، إلا أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. هذا هو المعروف في أصول الفقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بما أمر به الأصل في الأمر يدل على الوجوب، لكن إذا ترك أحيانا ما أمر به يدل على جواز، على أن هذا أمر ليس الوجوب وإنما هو هذه قرينة صرفته للاستحباب. وكذلك إذا نهى صلى الله عليه وسلم عما نهى عنه ثم فعل ما نهى عنه، فالأصل في النهي أنه يدل على التحريم، لكن إذا فعل ما نهى عنه يصير ذلك الذي كان منهي عنه بهذا يصير كأنه هذه قرينة الفعل، قرينة على أنه انصرف إلى الكراهة. نعم. والحديث الثاني من هذا الكتاب الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، حديث مشهور، والأحكام التي استفيدت منه كثيرة جدا، بلغ بها بعضهم إلى 29 حكما فقهيا، كابن الملقن رحمه الله في كتابه نعم الإعلام بمراعاة أو بفوائد عمدة الأحكام، وهكذا كذلك اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا بهذا الحديث. والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. وولغ في اللغة العربية يراد بها هو أن تحرك السباع طرف لسانها في المائعات، يقال الولوغ، يشبه أن يكون لحس لكنه تحرك وتحدث معه صوت الولغ. حتى قالوا ولو لم تشرب، المهم تحرك طرف لسانها في المائعات. نعم. ففرقوا إذن بين شرب وولغ. إذن طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله. القادر طويل. إذا كان طهور هذا مبتدأ فأين خبره؟ القادر نعم القادر لا أسمعك.
القادر لا أسمعك.
نعم محمد أبو لقمان.
نعم مسجد أبو لقمان.
نعم السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
يكون أنو من سبكت يعني غسله شيخ.
أحسنت. نعم. إذن فخبره أن يغسله. نعم. أن المصدرية مع الفعل بعدها ينسبك منهما مصدر، هذا المصدر هو الذي يسمى الخبر. نعم عندنا هنا طهور إلى أحدكم إذا ولغ، وتكون جملة إذا ولغ فيه الكلب. إذا ولغ فيه الكلب هذه الجملة. القادر مادل ماذا يكون محلها؟ نعم عبد الرحمن البريكات. عبد الرحمن البريكات.
نعم
تفضل.
الجملة تكون نعت للإناء
هكذا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب.
تكون شرطية، تصف جملة شرطية إذا ولغ فيه الإناء، فيه وصل للإناء إذا ولغ فيه الكلب.
وماذا يقول عبد الله قروي؟
شيخنا يقول أن حال، لعلها تكون حال.
حال.
نعم.
أي حال. محمود.
نعم شيخنا. الله أعلم شيخ. إنها جملة اعتراضية إذا ولغ الكلب، إذا ولغ فيه الكلب جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب.
نعم إذن فتكون جملة اعتراضية، فتكون جملة اعتراضية. نعم. إذن طهور، طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا جملة يمكن الاستغناء عنها. طهور إناء أحدكم أن يغسله، أن يغسله. وترك جملة إذا ولغ في الكلب واقعة بين جملتين يمكن الاستغناء عنها، وهذا علامة الجملة الاعتراضية. أن يغسله سبع مرات، سبع مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وهذا الحديث قال أخرجه مسلم. قلت من الأحكام الفقهية المستفادة من هذا الحديث أن فم الكلب نجس للأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه، وإلا فما معنى أن يغسل؟ وقال طهور، والطهارة تكون إما معروف إما من الحدث أو من الخبث، وهل هنا حدث أو خبث؟ ليس واحد منهما. إذن فيفيد ماذا؟ يفيد تنجيس فم الكلب، والمراد بتنجيس فمه أي ما تحلب من ريقه، لأن الريق بالنسبة لفمه هو كالعرق بالنسبة لسائر بدنه. فإذا لينتبه كثير من الناس، أو نحن ننبه كذلك بعض الناس الذين نرى عندهم كلاب تنحس في ثيابهم وهم لا يشعرون بأن هذا الكلب قد نجسهم بريقه، بدليل هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. طهوره معنى تطهيره مما تنجس به الإناء، الإناء الذي كان فيه ماء ربما. فالطهارة قلنا تكون من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. ورواية فليرقه دليل على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، وهذا مفيد كذلك لنجاسة فم الكلب، بل وألحق به سائر بدنه، لأنه قلنا أن ما يكون في الفم من اللعاب هو نفسه العرق الذي يكون في سائر البدن. إذن إذا تعرق الكلب وعرقه ظهر على أو اتصل بثياب أحد منا فذلك نجاسة، إلا أن يقال بأن فمه نجس لأجل أنه يتناول به النجاسات، قد يقول هذا قائل. والقول بنجاسته هو مذهب الجمهور، أي بنجاسة فم الكلب. قلنا وما فيه من الريق. نعم. وخالفهم مالك وداود والزهري كذلك، قال هؤلاء إن الغسل تعبد المحض، يعني غسل الإناء هذا مجرد تعبد ليس معلل، إذ لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون هذا العدد، يعني لا داعي لي أن يبلغ العدد به إلى سبع، هكذا قال. أما الجمهور فقولهم إن الأصل في الأحكام التعليل، هكذا قال الجمهور. الأصل في الأحكام أي الأحكام الشرعية تكون معللة، هذا والأكثر. وهذا في الحقيقة اعترضه الصنعاني على هذا التأصيل المبني على اعتبار كثرة المدعات، اعترضه في حاشيته الأصولية على إحكام الأحكام لابن دق العيد، حاشية طويلة، واعترض عليها بذكر أمثلة. المقصود بالقاعدة أن الأكثر في الأحكام الشرعية أن تكون معللة، والقليل فيها أن تكون مقصود بها مجرد التعبد. فإن قيل المراد بالطهارة اللغوية، إذا قال قائل هذا الكلام فتقديم المعنى الشرعي هو القاعدة، قال. والأقوال في مذهب مالك رحمه الله أربعة: قول بطهارته، قول بطهارته، قول بنجاسته، وقول بطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره. والرابع من هذه الأقوال عن عبد الملك بن الماجشون المالكي التفريق بين البدوي والحضري أي من الكلاب. هذه أربعة أقوال في مذهب مالك رحمه الله بالنسبة لي يعني ريق الكلب أنه طاهر كما هو قول مشهور في المذهب المالكي، قول بنجاسته كما هو مذهب الجمهور، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه. كلاب على قسمين، منها ما أذن في اتخاذه ككلاب الحراسة وكلاب الصيد وكلب الماشية، هذه مأذون في اتخاذه بمعنى يجوز الإنسان أن يكون يقتني كلبا من هذا النوع، فإذا كان هذا فكأنهم قالوا هذا مأذون في اتخاذه. وهذه الثلاثة حتى مروية عن مالك رحمه الله. وأما الرابع فهو مروي عن عبد الملك بن الماجشون المالكي الذي فرق بين الكلب البدوي والكلب الحضري. الحكم الفقهي الثاني أن التنصيص على سبع غسلات حجة على أبي حنيفة القائل بثلاث غسلات، حجة على أبي حنيفة الذي قال بأنها ثلاث غسلات، وأبو حنيفة إنما أخذ بثلاث غسلات لما روي له عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكتفي بثلاث، وأبو هريرة روى، فالعمل بروايته لا برأيه، هذا هو قاعدة معروفة مشهورة عند أهل الأصول. والحكم الفقهي الثالث المستفاد من هذا الحديث رواية زيادة التتريب لم تثبت عند مالك رحمه الله فيما رواه، أي فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنها ثبتت من طرق أخرى في صحيح مسلم، ثبتت من طرق أخرى في صحيح مسلم، في بعضها أولاهن بالتراب، في بعضها أخراهن بالتراب، إذن التتريب ثابت. ودعوى أنه مضطرب، فالاضطراب ليس متساوي، هناك الاضطراب الذي عند أهل الحديث يؤثر في صحة الحديث إذا لم يمكن الترجيح أو ترجيح أحد الطرق، وأما هنا فيمكن الترجيح برواية أولاهن. نعم، إذن التتريب ثابت.